الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وبعد أن ضرب الله عز وجل ذلك المثل قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أو ذكر الله عز وجل ما يفسد الصدقة في سبيله وهو المن والأذى، والمعنى أنه يجب على من تصدق بصدقة أن يحافظ على صدقته من المفسدات، فمن تصدق بصدقة في مرضاة الله عز وجل فإن الله عز وجل يضاعف تلك الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا كان الأمر كذلك فعلى العبد أن يحافظ على صدقته من المفسدات، ومن جملة المفسدات المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمن هو إظهار التفضل على المعطى، كأن يتصدق عليه بصدقة ثم يذكر تلك النعمة ويقول لمن تصدق عليه ألم أتصدق عليك، ألم أعطيك، ألم أكرمك، فيعدد أياديه ونعمه على من تصدق عليه. وهذا من مفسدات الصدقة. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فلا يؤذي من تصدق عليه لا بقول ولا بفعل، فقول ولا أذى يشمل الأذى القولي والأذى الفعلي. فإن أعطاه وسبه فقد آذاه بقوله، وإن أعطاه ومد يده عليه فقد آذاه بفعله. فالآية تشمل جميع الأذى القولي والفعلي. فمن تصدق وكان مخلصا في صدقته لله عز وجل ولم يتبع تلك الصدقة بالمن أو الأذى فله الأجر العظيم عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولم يقل ولا يتبعون، لم يأتي بالواو ولا يتبعون، وإنما قال ثم لا يتبعون. فإن لو قال ولا يتبعون قد يتوهم المتوهم أن المن والأذى الذي يفسد الصدقة هو المن المقارن للصدقة، والأذى أيضا المقارن للصدقة، وليس الأمر كذلك. فإن المن وإن لم يكن مقارنا للصدقة وهكذا الأذى فإنه مفسد للصدقة ولو كان بعد حين. ولهذا قال الله عز وجل ثم لا يتبعون ما أنفقوا. فإذا كان المن المتراخي الذي يأتي بعد زمن وهكذا الأذى المتراخي الذي يأتي بعد زمن مفسد للصدقة فبالأولى ما كان مقارنا. فقول ثم لا يتبعون أفادت أن المن والمتراخي وهكذا الأذى مفسد للصدقة وأفادت بطريق الأولى ما كان مقارنا للصدقة. فكل ذلك من مفسدات الصدقة. من تصدق ومن عند الصدقة أو تصدق وآذى عند صدقته من تصدق عليه فهذا مفسد لصدقته. ومن تصدق ولم يحصل له من مقارن ولا أذى مقارن ثم حصل المن بعد ذلك والأذى فإن ذلك أيضا من مفسدات الصدقة. والمن خلق سيء. حتى قال بعضهم صنوان من أعطى سائله ومن منع نائله وضن. أي هما متماثلان. صنوان من أعطى سائله ومن أعطى ثم من بالعطاء ومن منع نائله وضن أي بخل فذاك مذموم وذاك مذموم. البخيل مذموم والمنان بالعطاء مذموم. والمنة إنما هي لله عز وجل وليست للخلق. وهذا الذي تصدق بصدقة ليس له منة على من تصدق عليه بل الله عليه منة أن وفقه لتلك الصدقة ومنع غيره. فالذي تصدق بصدقة لله عليه منة لأنه أعانه ووفقه لأن يتصدق وأجره وثوابه عند ربه سبحانه وتعالى. يضاعف الله عز وجل تلك الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. في الحقيقة أن الذي من عليه رب العالمين سبحانه وتعالى من عليه بأن وفقه ولم يوفق غيره ومن عليه بعد ذلك بالجزاء يجازيه بأعظم مما أعطى. فيضاعف الله عز وجل له الصدقة إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة ويعطيه الخلف. قد يعطيه الخلف في الدارين وقد يكون في الآخرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الحقيقة أن الذي من عليه رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا من على من تصدق عليه فقد ظلمه بهذا المن لأنه ليس له عليه منه. وذلك أن الذي أمره بالصدقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى ووعده بالخلف بما هو أعظم. فإنما يرجو العبد الثواب من ربي سبحانه وتعالى فلا يمن على أحد من الخلق. والمن في هذا الموضع هو داخل في الظلم. فلو أن شخصا قال لآخر اعطي فلانا ألفا وسوف أعطيك مليونا. فأعطى ذلك الشخص ألفا وهو ينتظر المليون ممن وعده وصادق بوعده، ثم بقى يمن على من أعطاه الألف: ألم أعطيك ألفا؟ مع أنه أعطاه يريد العوض ولم يعطي من جهة نفسه، هناك من أمره بالعطاء ووعده بالعوض وقبل ذلك العوض ممن وعده به، فهل تبقى له منة على من أعطاه الألف أو لا منة له؟ لا منة له هنا، فإنه أعطى الألف لأن فلانا أمره بالإعطاء ووعده أن يخلف عليه بما هو أكثر مما أعطاه. فإذا بقى يمن على من أعطاه الألف فهو ظالم بهذه المنة، فإن المنة على من أعطاه المليون في الحقيقة أو من وعده بالمليون، والمنة لذلك الشخص الذي أمر وعوض ووعد بالخلف، فالمنة لمن أمره أن يدفع الألف ومن وعده بالخلف. نعم، المنة له عليه وعلى من أعطي الألف. وهذا من باب ضرب المثال، وشأن الله عز وجل أعظم، فالمنة في الحقيقة إنما هي لله عز وجل، فهو الذي أمر العباد بالصدقة وهو الذي سهل ذلك وأنعم على العبد بأن جعله يتصدق، وهو الذي يجازي المتصدق بالجزاء العظيم، فالمنة إنما هي لله عز وجل وليس لأحد من الخلق منه. فإذا من المتصدق على من صدق عليه فهو ظالم بهذه المنة، فإنه نظر إلى أن الإحسان من جهته، وفي الحقيقة أن الإحسان من جهة ربه عز وجل عليه وعلى من تصدق عليه، فالمنة على المتصدق والمتصدق عليه من جهة الله عز وجل. فالمنة من جهة المخلوق ظلم، ولذا يقال المنة من جهة المخلوق تكدير، ومن جهة الخالق فضل وتذكير. المنة من جهة المخلوق تكدير، ومن جهة الخالق فضل وتذكير، فالمنة إنما هي لله وحده لا شريك له. والمن قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان، فقد يمد بلسانه بأن يعدد نعمه على من تصدق عليه، وقد يكون بالقلب بأن يلاحظ بقلبه أنه قد من على فلان، وهذا وإن لم يكن من محبطات الصدقة لكنه من منقصات الأجر، أن تلاحظ بقلبك المنة على من أعطيته، فإن المنة في الحقيقة إنما هي لله عز وجل، فلا تمن لا بقولك ولا تمن بقلبك، فالمنة إنما هي لله عز وجل. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم بهذا الشرط، نفقة في سبيل الله عز وجل أي في طرق مرضاته، ومن ذلك الجهاد، ولا يتبع تلك الصدقة بما يفسدها من المن والأذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. فهؤلاء الذين لهم الأجر عند ربهم سبحانه وتعالى، فحصل الأجر في هؤلاء، حصل الأجر في هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم في مرضات الله عز وجل ولم يتبعوا تلك النفقة بما يفسدها من المن والأذى، فهؤلاء الذين لهم الأجر عند ربهم. وقد بين الله عز وجل الأجر في الآية السابقة كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن الله عز وجل عليهم زيادة على ذلك بأن نفى الخوف عليهم، فلا يخافون مما بين أيديهم ولا يحزنون على ما فاتهم، فلا خوف عليهم فيما هو بين أيديهم من الحياة البرزخية ومن البعث والنشور وما بعد ذلك، فلهم الأمن إذا انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ليس عليهم خوف، بل هم في أمن في حياتهم البرزخية، وإذا ما حشروا إلى ربهم سبحانه وتعالى ومآلهم بعد ذلك إلى دار الأمن والسعادة وهي الجنة. وهكذا لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، فإنهم ينالون ما هو أعظم مما فاتهم. وإذا انتقل العبد من الدنيا وكان من الصالحين فإنه يحتقر الدنيا احتقارا شديدا لما يراه من نعم الله عز وجل ومن فضله وكرمه وجوده، فيحتقر الدنيا فلا يحزن على شيء من الدنيا من شهواتها ومن ملذاتها، بل يعرف حقيقة الدنيا حينئذ ويحتقر الدنيا. فقال سبحانه وتعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا مما يدل على فضل الصدقة في مرضات الله عز وجل. لكن كما عرفنا الصدقة التي يحافظ العبد عليها من المفسدات كالمن والأذى، وهكذا كالرياء، لأن الله عز وجل قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فلا تكون النفقة في سبيل الله إلا إذا كان مخلصا فيها لله عز وجل، فإن المرائي إذا أنفق نفقة لا يقال أن نفقته في سبيل الله فليست هي في مرضاته، وتلك صدقة لا يحبها الله عز وجل وليست في سبيله ولا في مرضاته، فيحافظ على صدقته من الرياء فيخلص فيها، ويحافظ على صدقته من المن فلا يمن بل ينسى المعروف، كما قال بعضهم إذا أزديت معروفا فانسه، وإذا أزدي إليك معروف فلا تنسه، إن فعلت معروفا لشخص فانس ذلك المعروف حتى لا تنطق بذلك المعروف بلسانك فتقع في المن، وإنما انسى المعروف الذي فعلته ولا تذكر ذلك المعروف لا بقلبك ولا على لسانك انسه. وأما من أزى إليك معروفا فلا تنسى ذلك حتى تجازي صاحب المعروف بمعروفه، فإن من شكر فإن شكر الناس مما أمر الله به، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فلا تنسى المعروف إذا أزدي إليك وإذا فعلت معروفا فانسى ذلك المعروف. إذن فيحافظ العبد على صدقته من الرياء ومن المن ومن الأذى. هذا من باب إتمام الكلام على تفسير هذه الآية، وقد كنا قرأنا تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه للآيتين، ثم تكلمنا على الآية الأولى وأجلنا الكلام على الآية الثانية، فهذا من باب الإتمام لما مضى. ونقف إلى هذا الموضع من تفسير الآية وأما الآية التي بعدها فيكون إن شاء الله عز وجل في درس آخر. إلى هنا والحمد لله.